إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
آيات وتفسير
برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد.
تنفيذ
محمد سعيد الصفار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، بعد أن حذر الله تبارك وتعالى من أكل الربا وأمر المؤمنين إذا تداينوا بدين إلى أجل مسمى أن يكتبوه، ووضع لهم أقوم المناهج في تحرير الصكوك عند المداينات، ورخص لهم إذا كانت معاملاتهم في تجارة حاضرة يديرونها بينهم ألا يكتبوها لانتفاء المحذور عند ذلك، أوضح هنا أن الإنسان قد يحتاج عند التعامل إلى التوثيق برهان مقبوضة. فقال عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. ولا شك عند أهل العلم أن الرهن جائز في الحضر، كما هو جائز في السفر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان ذلك في الحضر ولم يكن في السفر. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. كما روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وليست إباحة الرهن مشروعة بكونه في السفر أو عند عدم وجود الكاتب، ليست إباحة الرهن مشروطة بكونه في السفر أو عند عدم وجود الكاتب، إذ المقصود من الشرط هنا هو الغالب، إذ السفر مظنة عدم وجود الكاتب. وحتى لو وجد الكاتب في السفر أو في الحضر جاز الرهن أيضا، لأن المقصود هو التوثيق. فإذا لم يرضى البائع أن يبيع لأجل إلا برهن جاز ذلك، كما دل عليه حديث عائشة المتقدم المخرج في الصحيحين. والمعروف في اللسان العربي أن الشرط قد يجيء في الكلام العربي لبيان الواقع أو الغالب، فيكون لا مفهوم له وإن كان يفيد الإشارة إلى الغالب أو الواقع، كما في قوله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن كون الربيبة في الحجر لا يؤثر في التحريم أو التحليل، فهي محرمة سواء كانت في حجر الرجل أو في غير حجره، وإنما الغالب أن تكون في حجره مع أمها. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فإن قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر لا يشترط فيه أن يكون السفر مخوفا، كما جاء في صحيح مسلم من طريق يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت له: قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس، فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والمعروف عند أهل العلم أن القيد إذا كان لبيان الواقع أو خرج مخرج الغالب فإنه يكون لا مفهوم له ولا يتقيد به الحكم. وقد قرأ أكثر القراء فرهان، وقرأ أبو عمرو وابن كثير فرهن، والرهان جمع رهن مثل كباش وكبش وحبال وحبل ونحوهما، وكذلك رهن جمع رهن أيضا. وأصل الرهن في اللغة يدور على معنى الحبس والدوام والثبات. ومنه قوله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محتبسة بعملها. وقوله عز وجل: كل امرئ بما كسب رهين، أي محتبس بعمله. ومنه قول الشاعر: نأت بسعاد عنك نوى شطون، فبانت والفؤاد بها رهين، أي محبوس عندها. والرهن في اصطلاح العلماء هو احتباس العين وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم. والمرتهن هو الذي يأخذ الرهن. وقوله عز وجل: مقبوضة، أي مسلمة مؤداة إلى المرتهن. وقد أجمع العلماء على صحة قبض المرتهن أو وكيله، والقبض شرط للزوم الرهن لا لصحته وجوازه، ولا بد من إذن الراهن للمرتهن في القبض. والقبض في الرهن كالقبض في البيع، فإن كان من المنقول فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولا، وإن كان مما لا ينقل كالدور والأراضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه دون حائل. وقوله عز وجل: فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، أي فإن أحسن بعضكم الظن ببعض في التعامل وحسن الأداء، وكان أحد العوضين أو بعضه مؤجلا، فلم يكتب الدائن صكا بالدين على المدين، أي إن أحسن بعضكم الظن ببعض في التعامل وحسن الأداء، وكان أحد العوضين أو بعضه مؤجلا، فلم يكتب الدائن صكا بالدين على المدين، أو كان أحدكم ائتمن أخاه المسلم فوضع عنده أمانة، فإذا جاء وقت الأجل في الدين الذي لم يكتب به صك، أو طلب صاحب الأمانة أمانته، فيجب على المؤتمن أن يؤدي للذي تمنه ما في ذمته من دين أو أمانة، لما في ذلك من شيوع الثقة والطمأنينة بين الناس، وليخلص نفسه من عذاب الله يوم القيامة. وقد حض الله تبارك وتعالى على ذلك في غير موضع من كتابه الكريم، حيث يقول عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأثنى على من يؤدي الأمانة ووبخ من يخونها، حيث يقول عز وجل: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. وبين أن خيانة الأمانة لا تحدث إلا من الظلوم الجهول، حيث يقول عز وجل: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خيانة الأمانة من أبرز صفات المنافقين، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن حفظ الأمانة وأداءها من أعظم أسباب نجاة المؤمنين يوم القيامة. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء، اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي: أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفة. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفة. انتهى. فعلى المؤتمن أن يتقي الله رب، على المؤتمن أن يتقي الله ربه وليحذر عقوبته إن لم يؤدي الأمانة، فإنه يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقوله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي ولا تخفوا الشهادة إن طلبتم لأدائها، ومن أخفاها عند طلبها فهو فاجر القلب لا يخاف الله ولا يخشاه. وهذا تأكيد لقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فإن الشاهد يحرم عليه أن يمتنع عن أداء الشهادة كما يحرم عليه أن يكتمها. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك. انتهى. يعني وكتمان الشهادة بالحق شبيه بشهادة الزور، وكتمان الشهادة بالحق شبيه بشهادة الزور. وقوله: والله بما تعملون عليم، هو ترغيب وترهيب ليحرص المسلم على الشهادة بالحق والامتناع عن كتمان الشهادة. وقد ذكر القرطبي رحمه الله في ختام تفسير هذه الآية الكريمة كلاما حسنا، حيث قال: اعلم أن الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة لمراعاة صلاح ذات البين ونفي التنازع المؤدي إلى فساد ذات البين، لئلا يسول له الشيطان جحود الحق وتجاوز ما حد له الشرع. ثم قال: لما أمر الله تعالى بالكتب والإشهاد وأخذ الرهان كان ذلك نصا قاطعا، لما أمر الله تعالى بالكتب والإشهاد وأخذ الرهان كان ذلك نصا قاطعا على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها وردا على الجهلة المتصوفة. يقول القرطبي: لما أمر الله تعالى بالكتب والإشهاد وأخذ الرهان كان ذلك نصا قاطعا على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها وردا على الجهلة المتصوفة ورعاعها الذين لا يرون ذلك، فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية لأنفسهم وعيالهم، ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أن يتعرض لمنن الإخوان أو لصدقاتهم، أو أن يأخذ من أرباب الدنيا وظلمتهم، وهذا الفعل مذموم منهي عنه. ثم قال: قال أبو الفرج الجوزي: وهذا كله خلاف الشرع والعقل وسوء فهم المراد بالمال، وهذا كله خلاف الشرع والعقل وسوء فهم المراد بالمال، وقد شرفه الله وعظم قدره وأمر بحفظه إذ جعله قواما للآدمي، وما جعله قواما للآدمي الشريف فهو شريف، وما جعله قواما للآدمي الشريف فهو شريف. فقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، ونهى جل وعز أن يسلم المال، أن يسلم المال، ونهى عز وجل أن يسلم المال إلا إلى رشيد. فقال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، نهى عز وجل وعز أن يسلم المال إلى غير رشيد، فقال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، قال لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال: ما نفعني مال كمال أبي بكر وقال لعمرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ودعا لأنس وكان في آخر دعائه: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. وقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال الجوزي: هذه الأحاديث مخرجة في الصحاح. انتهى. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات وتفسير، برنامج يومي من إعداد وتقديم الشيخ عبد القادر شيبة الحمد،
تنفيذ
محمد سعيد الصفار.